بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما وأبدا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يحيي قلبه بمثل هذه الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. قوله أقرأهم لكتاب الله، اختلف في المعنى. هل المعنى أكثرهم حفظا لكتاب الله جل وعلا، أو أنه أحسنهم قراءة؟ وهناك فرق بين الأمرين، والأظهر والله أعلم هو الأكثر حفظا. ولا يعني أن نقدم الأكثر حفظا على الأحسن قراءة أنه حتى وإن كان الأكثر حفظا كثير اللحون مثلا أو لا يقرأ جيدا أنه يقدم، لا. نحن نتكلم عن شخص يقرأ قراءة صحيحة ومتقن حافظ، نقدمه على الأحسن القراءة الذي هو المقصود به مثلا الأجود مثلا والأعلم بأحكام التجويد ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وجاء في حديث عمرو عند البخاري، عمرو بن سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا فيه نص على أن المراد في ذلك الأكثر حفظا. وكما تقدم لا بد أن تكون قراءته صحيحة، ليس فيها لح. قوله فأعلمهم بالسنة، أي أعلمهم بأحكام الشريعة من فقه الصلاة مثلا والصيام والحج ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. قوله فأقدمهم هجرة، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. والمراد هنا بالهجرة هي الهجرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد هنا بالهجرة هي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فأقدمهم سلما، أي أقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما، وفي رواية سنا، في رواية سنا يعني أكبرهم سنا. كيف الجمع بين الروايتين؟ الجمع بين الروايتين المراد بذلك أكبرهم سنا في الإسلام، أكبرهم سنا في الإسلام، ليس في العمر، وإنما في الإسلام. من الذي الأكثر سنوات قضاها في الإسلام؟ فلنفترض مثلا عندنا اثنان، إذا نظرنا إلى حفظهما وجدناهما قد حفظ القرآن كاملا. إذا وجدنا إلى علمهما، إذا رأينا إلى علمهما وجدناهما صاحب علم وفقه طالب علم. إذا رأينا مثلا إلى هجرتهما جيد، وجدنا أن الأول سبق الثاني بالهجرة بخمس سنوات. طيب، إذا رأينا إلى سلمهما أو سنهما، إسلامهما أو العمر، وجدنا أن الأول الذي قد هاجر قبل الثاني بخمس سنوات هو أصغر من الثاني الذي تأخر في هجرته بسنة واحدة، أيهما أكبر سنا؟ الثاني. أيهما أكبر سنا في الإسلام؟ الأول الذي هاجر قبل الآخر بخمس سنوات، مع أنه أصغر من الثاني بسنة واحدة في العمر. فهكذا يجمع بين الروايتين، بين سنا وسلما، أي أكبرهم سنا في الإسلام. قوله ولا يؤمن الرجل، الرجل في سلطاني أي محل ولايته، سواء كانت ولاية عامة، كان يكون مثلا ملكا أو أميرا أو واليا أو مديرا في شركة أو في دائرة حكومية، أو ولاية خاصة على بيته على سبيل المثال، هذا يقدم، لأن هذا السلطان، هذا له السلطان، له المحل. قوله ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، تكريمته المراد به مجلسه الخاص، مجلسه الخاص. فغير ممكن أن تذهب إلى مكان خاص وتبادر إلى هذا المكان إلا بإذنه أيضا. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى، نقول الحديث دليل على أن الأقرأ هو الأحق بالإمامة، وأن الراجح في ذلك المقصود به الأكثر حفظا. ومع ذلك نقول أيضا لابد من مراعاة فقه الصلاة في مثل هذا. يعني ما يأتي شخص مثلا هو الأقرأ لكنه ما يعرف يتصرف في الصلاة، لو حدث خلل في الصلاة هذا سيفسد صلاته وصلاة من بعده، من وراءه. طيب، وهذا مهم للغاية، هذا مهم للغاية. يعني لما يأتينا شخص حافظ على سبيل المثال، ولكنه لو حدث شيء خلل في الصلاة من سهو ونحو ذلك ما عرف تصرف، يقول له الذين وراءه سبحان الله ولا يعرف أن يتصرف. لو سلم من ركعتين أو من ركعة في صلاة الرباعية أو ثلاثية ما يعرف يتصرف. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول قضية العلم بأحكام الصلاة بالذات هي من الواجبات العينية على كل مسلم، ليست المقصود بها لا أعلم بالسنة. هذه لا أعلم بالسنة كونه عنده يعني علم، بحيث أنه يعني عنده علم العين وعلم الكفاية، واضح، بحيث أنه يعني يكون عنده يكون طالب علم شرعي عنده من العلم الشيء الكثير. لكن ليس معنى هذا أن نقول الأكثر حفظا ومع ذلك لا يعرف الصلاة، لا يعرف فقه الصلاة، يصلي بهم يكبر وتجد أنه يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يركع، والذين من ورائه لا يسعفهم الوقت أن يقرأوا الفاتحة. لماذا تقدمون هذا؟ قال هذا حافظ كتاب الله، فهذا ليس عنده فقه الصلاة، هذا ليس عنده من فقه الصلاة ما يحفظ به صلاته وصلاة من ورائه، هذا ما يقدم. فإذا قلنا الأقرأ لكتاب الله، المراد في ذلك الأقرأ وكان عالما بأحكام الصلاة، هذا مهم للغاية أن يتنبه له. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أن الأئمة إذا تساووا في القراءة يقدم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، فإن تساووا قدم أقدمهم هجرة، فإن تساووا قدم أعلمهم أو أكبرهم سنا في الإسلام، وهكذا يكون التفاضل بين هؤلاء المتقدمين للإمامة. وهذا الترتيب إنما هو عند المشاحة، إنما هو عند المشاحة وعند الأفضلية كذلك. أما يعني لا يعني هذا أنه إذا كان هناك حافظ لكتاب الله وشخص آخر يحفظ خمسة أجزاء أن نقول الذي يحفظ خمسة أجزاء لا يجوز أن تتقدم على هذا، لا، ليس الأمر على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب والأفضلية، أو عند المشاحة فإننا نقدم الأقرأ. فإذا تقدم اثنان على سبيل المثال لوظيفة على سبيل المثال، فإننا نقدم من؟ نقدم الأقرأ كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا مهم للغاية. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن من كان له سلطان، سواء كان خليفة أو واليا أو كان صاحب بيت على سبيل المثال، فإنه لا يتقدم عليه في سلطانه إلا بإذنه. مثلا جاء شخص إلى شخص آخر في بيته وأراد أن يصلي في البيت، وجاء هذا الضيف الذي ليس له هذا المكان وقال: أنا أكثر حفظا منك للقرآن، فأنا الذي أتقدم عليك. لا، هنا القضية قضية ماذا؟ سلطان، أي أن هنا شخص له بيت، له هذا البيت، هو صاحب البيت، صاحب هذا المكان، فلا بد أن يقدم هو أو يستأذن، أو يستأذن. فإذا أردت أن تأم من جئت إليه في البيت، على سبيل المثال في بيته، فإنه لا يجوز أن تتقدم حتى تستأذنه في سلطانه، لأنك في سلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا بإذنه. ومن سلطان الإنسان أيضا إذا كان إماما لمسجد ما، فلا يجوز أن تتقدم عليه حتى تستأذنه. قد يكون هناك محاضرة في مسجد على سبيل المثال، والذي قدم ليلقي هذا المحاضرة من أهل العلم أو من العلماء أو من عرف بالعلم والفضل، لا يأتي هذا الذي عرف بالعلم والفضل، هو الآن هو الأقرأ وهو الأعلم، واضح؟ ما يأتي يقول: أنا أعلم وأنا أقرأ سأتقدم. لا، لا يتقدم حتى يستأذن إمام المسجد. لماذا؟ لأن إمام المسجد هذا هو سلطانه، هو الإمام الذي وضع في هذا الموضع، واضح؟ هذه مسألة مهمة للغاية. وكذلك لا يحق له أن يقعد في مكان يختص به صاحب البيت إلا بإذنه. فمثلا معروف أن صاحب البيت هذا مكانه، بعض مثلا الناس في مجلسه له مكان خاص، إما يضع فيه فراش معين أو إسفنجة معينة أو مثلا مركات معينة أو غير ذلك، ومعروف هذا هي لهذا الكبير في السن أو لهذا صاحب البيت، فلا يصلح الضيف أن يأتي ويجلس في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنا: ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. لا بد أن يستأذنه. ثم الحديث الذي لي ونختم به، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي رواية له أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أي مالك بن حويرث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث من ألفاظه قال: قدمنا أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة. شبابة جمع شاب، شبابة جمع شاب، والمراد بقوله متقاربون أي أنهم متقاربون في السن والخصال، يعني كلهم مثلا حفظة أو متقاربون في الحفظ، متقاربون في العلم، هم أصلا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم به درسنا اليوم. الفائدة الأولى أن نقول: الحديث دليل على مشروعية السفر والترحل لطلب العلم، مشروعية السفر والترحل لطلب العلم. هؤلاء شبابة متقاربون ذهبوا إلى، سافروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلبوا العلم، من أجل أن يطلبوا العلم، ومكثوا عنده 20 ليلة. هذا مثله من يذهب إلى، على سبيل المثال يسافر من أجل الدورات العلمية، يمكث 10 أيام أو 2 أسبوع ليطلب العلم، فإن هذا أيضا مما هو مشروع، وهذا معروف عند الصحابة والسلف رحمه الله وقصص أهل العلم على مر العصور فيها بيان جلي لاهتمامهم بهذا الجانب من التحصيل الشرعي أو بهذه الطريقة من التحصيل الشرعي, وهي السفر لأجل طلب العلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء الشباب المتقربون الذين جاءوا إليه وقاموا عنده 20 ليلة. الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على هؤلاء الشبابة وتقديره لما جبلت عليه النفوس من الاشتياق. لاحظ هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطلبوا العلم ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا مالك بن حويرث, يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا, فظن لاحظ فظن أن قد اشتقنا أهلنا. هذا ظن من النبي صلى الله عليه وسلم, ظن أنهم هذا اشتاقوا إلى الرجوع لأهلهم. هل انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون إليه والله حنا اشتقنا لأهلنا ودنا نرجع؟ لا, النبي صلى الله عليه وسلم تلمس ذلك. قال مالك بن حويرث فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا, قاعد يسألهم عن أهلهم, كيف تركتم أهلكم وش في يعني من أنت وأنتم اشتقتم ما اشتقتم إلى غير ذلك, يسألهم عن أهاليهم فأخبرناه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقهم إلى أهاليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. ومن فوائد الحديث فيه أهمية توجيه الدعوة والتعليم للأهل والأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فإذا حضرت الصلاة ثم ذكر لهم ماذا يفعلون إذا حضرت الصلاة. وإذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أهله, يحرص على أقاربه. قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. مع الأسف أن بعض طلبة العلم تجد أنه كثير الدعوة للأبعدين لكنه مع الأقربين مقصر جدا, هذا خطأ. فإن من أولويات الدعوة أن تبدأ بأهلك وبأقاربك وأن تعطيهم وقتا من دعوتك للخير وإرشادهم إلى ما فيه خير. من الناس ربما من مثلا يشرح صفة الصلاة للأبعدين لكنه لأولاده لا يشرح صفة الصلاة, أو لإخواني الصغار لا يشرح صفة الصلاة, أو لأهلي وأخواتي وأمي لا يبين لهم ذلك. هذا لا شك أنه خلاف الأفضل. من فوائد الحديث دليل على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية وأنه إذا أذن واحد يكفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, يعني يكفي الواحد. فهذا يدل على أن الأذان من فروض الكفاية ليست من فروض الأعيان. وهكذا في البلدة المؤذن واحد يكفي, لكن إذا كانت البلدة واسعة واحتاج الناس إلى مؤذنين وثلاثة وأكثر فلا بأس حسب الحاجة. ومن فوائد الحديث دليل على مشروعية الأذان في السفر. الحديث دليل على مشروعية الأذان في السفر, لأن هؤلاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أهليهم وأنهم يقيمون في أهليهم ويعلمونهم ويأمرونهم, قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, يعني في الطريق. وأصرح من ذلك رواية البخاري الأخرى أن مالك بن حويرث جاء هو رجل, وجاء في رواية أخرى أنه ابن عم له, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك والذي معه إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. وأصرح من ذلك رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وابن عمه الذي معه قال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فالأذان مشروع حتى في السفر. بعض الناس يكون في الطريق ويقف مثلا في الطريق ومجرد ما ينزل يقيم الصلاة ويصلي, لا حرج, ولكن الأفضل والمشروع في ذلك أن تؤذن بعض الناس يذهبون في رحلة برية على سبيل المثال ونزهة، ثم إذا حضرت صلاة لا يؤذن أحد، فقط يكتفون بالإقامة والصلاة، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأذان لا في الحضر ولا في السفر. ومن فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، دليل على أن الأذان يكون عند حضور الصلاة أو حضور فعل الصلاة. عند حضور الصلاة أو حضور فعل الصلاة، في فرق بين اللفظين؟
حضور الصلاة يعني وقت
إذا دخل الوقت. جيد.
أما في مثلا بعد انتهاء الوقت، يعني مثلا بنصف ساعة أو ساعة
بعد انتهاء الوقت، ولا قصدك بعد دخول الوقت؟
بعد دخول الوقت بنصف
ساعة. حسنت. يعني يجوز الأذان إذا كنتم مثلا على سبيل المثال في البر، فلنفرض ترى أن هناك أناس خرجوا في رحلة برية ثم حضرت صلاة العشاء، ومعلوم أن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر، فنقول لهؤلاء الذين لا يرتبطون بجماعة في المسجد، ما دام أنكم لا ترتبطون في الجماعة في المسجد وأنتم تصلون في البر، فالأفضل والسنة أن تؤخروا صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل، هذا الأفضل. لكن إذا قال الإنسان نخشى أن نتكاسل أو لا نستطيع أو إلى غير ذلك، فلا شك أنه يصلي في أولها، في أول وقتها. لكن لو أخروا الصلاة على سبيل المثال دخل الوقت، فإنه لا يؤذن عند دخول الوقت، وإن أذن عند دخول الوقت لا حرج، لكنه يؤذن عند فعل الصلاة. يعني مثلا الآن مثلا يدخل وقت العشاء 7:45، جيد، وهم يقولون سنصلي العشاء 10:30، ما دام أننا لسنا مرتبطين في جماعة ونحن في البر نصلي 10:30، نقول لهم لا تؤذنوا 7:45، وإنما أذنوا 10:30. واضح؟ عند فعل، عند قرب فعل الصلاة. ومما يدل على هذا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المؤذن أن يؤذن في ليلة شديدة الحرارة، يؤذن لصلاة الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني انتظر لا تؤذن الآن حتى يأتي وقت الإبراد فأذن، مع أنه دخل الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. ومن فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لهم بعدما علمهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيه الحث على الإتيان بالصلاة وإقامتها، الإقامة الكاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وأن الأصل في إقامة الصلاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي بلا زيادة، فإن الزيادة تفضي إلى الابتداع. يأتي شخص مثلا يقول هكذا، بعض الناس يقول سمع الله وحمده ربنا ولك الحمد، هذا الرفع لليدين بهذه الطريقة هكذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تفعل هذا؟ فلا تزيد، لن تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول مثلا ربنا ولك الحمد والشكر، كلمة الشكر ما وردت. يأتي شخص يقول طيب أنا أبغى أشكر الله عز وجل، نقول أشكر الله عز وجل خارج الصلاة ما في مشكلة، أشكر الله عز وجل في سجودك، لكن لا تجعله لفظا كأنه واردا في مثل هذا الموطن. بعض الناس ماذا يقول؟ الحمد لله زيادة خير، يقول زيادة خير. طيب نقول له خلاص إيش رأيك تصلي الظهر 5 ركعات زيادة خير؟ إيش يقول؟ لا كيف أزيد في صلاة 4 ركعات؟ طيب كما أن هذه الزيادة غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. بذلك بعض الناس لا يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن النقص في ذلك في شروطها وأركانها قد يبطلها، فإذا أنقص شرطا أبطل الصلاة، وكان في موضع لا يمكن أن يسقط فيه هذا الشرط، أو أنقص ركنا متعمدا أو ركنا سهوا. ما هو الركن الذي لو أنقصه سهوا بطلت صلاته؟ نحن نعرف أنه إذا الإنسان أنقص ركن سهوا فإنه يأتي بهذا الركن ويأتي بسجود السهو. طيب ما هو الركن الذي إذا سقط سهوا يعني نسيه بطلت صلاته؟ حسنت، تكبيرة الإحرام. لو جاء شخص على طول مباشرة وقف قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا نقول له صلاتك لم تنعقد. لكن ما سوى ذلك من الأركان فإنه إذا كان سهوا فإنه يأتي بهذا الركن ويسجد السهو، وإن كان عمدا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، أو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. أما ترك السنن فلا شك أنه لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص من أجرها. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على مشروعية جلسة الاستراحة في الصلاة لقوله ماذا؟ لقوله أنه مالك يقول، مالك بن حويرث يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ما هي جلسة الاستراحة؟ طبعا ما ورد في الحديث أن اسمها جلسة استراحة، وإنما هذا لفظ تعرف عليه الفقهاء، وهي جلسة المراد بها هي جلسة يسيرة قبل أن ينهض للركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية. يعني إذا أراد أن ينهض للركعة الثانية قبل أن ينهض يجلس جلسة يسيرة، مجرد ما يعود يعني يجلس جلسة كاملة يقوم مباشرة ينهض قبل أن يقوم للركعة الثانية، أو أيضا قبل أن يقوم للركعة الرابعة، قبل أن يقوم للركعة الرابعة في الصلاة الرباعية. وهذه الجلسة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أنها ليست بسنة، ومنهم من قال أنها سنة عند الحاجة، ومنهم من قال أنها سنة مطلقة، وهذا هو الراجح إن شاء الله أنها سنة على الإطلاق. ومن اختار هذا النووي والشوكاني وابن باز والألباني رحمة الله تعالى على الجميع، وهو أيضا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء، فهذا هو الراجح إن شاء الله أن جلسة الاستراحة سنة. آخر فائدة أن نقول قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليأمكم أكبركم، قبل قليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق؟ يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله. كيف الجمع بين هذا وهذا؟
إذا تصاروا كانوا في الإسلام في وقت واحد فمجدتهم في الإسلام واحدة مقدرهم من الحفظ وعمل سابق.
أحسن، أنهم قد تساووا في الخصال السابقة، تساووا في القراءة، تساووا في العلم بالسنة. طيب ثم بعد ذلك يقال حينئذ بقي الأكبر سنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.